قل أعوذ برب الفلق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المعوذتان. وكنا بدأنا في الحلقة الماضية رحلتنا مع سورة الفلق، خاصة المعوذة الأولى، وقلنا إن شاء الله إن احنا هنشرع بإذن الله رب العالمين في الحديث عن كيفية توفية السورة دي حقها، كيفية الانتفاع بيها والاستمتاع بيها، عشان نكون فعلا أسعد الناس بيها. أسعد الناس بالشيء هم أكمل الناس به انتفاعا واستمتاعا، اللي جمعوا ما بين الانتفاع والاستمتاع. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أسعد الناس بالمعوذتين وأسعد الناس بسورة الفلق خصيصا. طيب، احنا الحقيقة النهاردة نتكلم عن شوية معلومات كده قبل ما نبدأ نتكلم في فهم السورة ان شاء الله، يعني بدءا من الحلقة القادمة. شوية المعلومات دول كده معلومات سريعة عن مقصد السورة وعن اسمها زي ما هو عنوان الحلقة وعن نزولها وشوية معلومات كده. طيب، ابتداء هنسأل نفسنا، يا سورة الفلق دي نزلت امتى ونزلت فين ونزلت ازاي؟ هو الحقيقة اختلفوا في نزولها. البعض بيقول انها نزلت في المدينة مدنية، وده رجحه بعض المفسرين، وبعضهم بيقول انها مكية، يعني نزلت في مكة. على الصحيح يعني الفرق بين مكي ومدني قبل الهجرة وبعد الهجرة، يعني هو مش فرق مكاني، هو فرق زماني على الراجح يعني. طيب، لكن اللي احنا مايلين له اكتر الحقيقة انها نزلت بدري، نزلت في مكة، لكن نزلت في المدينة في حادثة مخصوصة لحادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تم استعمالها في المقام ده، تم استعمالها في الحالة دي. طيب، ترتيب نزولها يقال انها نزلت العشرين على القول بالمكية، بقى ان كان تقريبا هي رقم 20 في عدد السور، ده كان ذكره في التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، ويقول انها نزلت بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس، يعني المهم ده كلام برضو ايه ما يتعلق بترتيبها. بالنسبة لنا زمنيا هي في الغالب نزلت قبل الهجرة ونزلت في مكة في سورة السياء، وده برضو بيبقى ليه إشارات، يعني إشارات لأن أنا أخد بالي أن السورة دي مهمة في البناء الأولي للإنسان. وفعلا يعني ما اشتملت عليه سورة الفلق يعني صعب يتأخر قوي للمدينة، يعني بدري محتاجينه المسلمين بدري قوي في مكة. طيب، من ناحية سبب النزول، احنا ممكن يكون هنا عندنا اللي بيسموه النزول الابتدائي اللي هو بدون سبب معين المسلمين هيحتاجوها فربنا نزلها، وفي بقى النزول السببي، ممكن يكون نزول السببي. عشان كده احنا في الغالب نزلت في مكة، والمدينة في حادثة مخصوصة حصلت نزلت لأجلها سورة الفلق. الحادثة دي باختصار هنقولها بمجموع رواياتها كما أوردها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة. بيقول كان رجل من اليهود، هذا الرجل قيل إن هو لبيد بن الأعصم، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمن الرجل ده، فعقد له عقدا فوضعه في بئر رجل من الأنصار، ممكن عقد يعني عقد له حاجة كده عقدها يعني نفاثات في العقد، في بئر رجل من الأنصار. فاشتكى لذلك أياما، وفي حديث عائشة 6 أشهر، النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى للأمر ده أيام كثيرة، اشتكى 6 أشهر. طيب، ال6 أشهر دي الشكوى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان شكلها ازاي، كان ايه اللي بيحصل، ده ان شاء الله هنتكلم عنه بإذن الله بالتفصيل، بس المهم ان النبي اشتكى هذه المدة. طيب، فلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة فأتاه ملكان يعودانه، ملكين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما: أتدري ما وجعه؟ قال: فلان الذي كان يدخل عليه عقد له عقدا فألقاه أو عقدا فألقاه في بئر فلان الأنصاري، فلو أرسل إليه رجلا وأخذ منه العقد أو العقد لوجد الماء قد اصفر، فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين. تمام، ده كان في المدينة، ده ما يمنعش أن هي كانت نزل عليه في مكة قبل كده. طيب، وقيل إن رجلا من اليهود، وقال إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان، فبعث رجلا، وفي طريق أخرى فبعث عليا رضي الله عنه، فوجد الماء قد اصفر فأخذ العقد فجاء بها أو العقد فجاء بها، فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فحلها، فجعل يقرأ ويحل يقرأ ويحل، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، يعني خلاص كأنه كان في ثقة للمرض والتعب وجد ذلك خفة فبرأ. وفي الطريق الأخرى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، وكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له شيئا منه ولم يعاتبه قط حتى مات من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. طيب، ده نص في ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وان المعوذتين شفاء السحر زي ما قلت، ما يهمناش بس نقول ايه نبي سحر. طب لا، طب السحر ده يندفع بالمعوذتين، يعني دي برضو لازم ينتبه اليها. المهم يعني، وبرضو صراحة بقى مسألة الذهاب للعرافين والكهنة او حتى تخصص حد في الباب ده، وانه يقعد مثلا يتجاوز حدود الشرعية في امور يعني للأسف ما يندروا جابين في هذه الايام. فهذا الكنز المهجور المهدور الذي بين ايدينا، يعني لو احنا احسننا استثماره الانسان مش يحتاج لحد من البشر، قد يحتاج لحد يوصيه يوجهه مش عارف ايه، حد يكون منضبط بالضابط الشرعية، وان كان للأسف الشديد الباب ده كثر فيه الدجل وكثر فيه عدم الانضباط. طيب، هنا للأسف الشديد بعض الناس أنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسحر، وقعدوا يتكلموا بقى إزاي ونبي يسحر ومش عارف إيه وقصة زي كده. طيب باختصار يعني، رد عليهم الإمام ابن القيم الحقيقة رد مفصل يرجع إليه، تجدوا إن شاء الله في كتابنا كيف نسعد بسورة الفلق، وهتجدوا في كتب ابن القيم أصلا رد الحقيقة مفصل جميل رائع جدا على المسألة دي. لأن للأسف الشديد بعض الناس بعقله رد حاجة وردة بنصوص صحيحة صريحة بسبب أنه تصور ان لا ده متنافي مع نصوص تاني. طيب عايزين بس نأكد باختصار ان السحر ده ممكن يصيب البدن وممكن يصيب العقل، فاللي اصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيل ما يصيب الابدان، مرض عادي، وربنا عز وجل اخبر ان النبي يمرض عادي مفيش مشكلة، يوقع الانسان في بعض الذهول والنسيان لبعض امور دنياه. يبقى في نقطتين مهمين، النقطة الاولى انه كان في البدن ما كانش في العقل، والمسألة التانية انه هو كان يعني متعلق بامور الدنيا مش بامور الدين والاخر، ولذلك اصلا ما يتعلق بالتبليغ بلاغ الرسالة او ما يتعلق بامور الدين النبي معصوم فيه اصلا. حتى في بعض الروايات كان اظن انه يأتي الشيء او ايه ولم يأته، يعني ملهاش علاقة بامور الايه الدين او الاخر. المهم فالمشركين نفسهم لما أرادوا ان هم يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لو كان مسألة سحر دي كانت أصابت عقله أو أصابته بجنون أو بغيره حاشا صلى الله عليه وسلم، كانوا هم أصلا طعنوا بها وكانوا استغلوها فرصة يعني. تمام، ولو كان ده فعلا من أول يعني من قبيل ما ينافي النبوة كانوا أول ناس هيطيروا به. تمام، فباختصار شديد يعني اللي أقصده لو استحضرنا دي إنه كان فيما يخص الأبدان كمرض عادي، وفي نفس الوقت مش يخص العقل والوجدان والإيمان، والنقطة الثانية كان يخص أمور الدنيا مش أمور الدين. طيب هنتجاوز النقطة دي سريعا، دي معلومات كده فيما يتعلق بنزول هذه السورة الكريمة. طيب عندنا شوية معلومات تانيين مهمين الحقيقة فيما يتعلق ب مش بس نزولها، بقى عندنا معلومات متعلقة كمان بمسألة مقصدها، السورة دي مقصدها ايه ونزلت ليه والكلام ده، يعني ايه مقصد السورة. هو يا جماعة السور دي بتتكلم عن موضوعات، فمش معقولة تكون سورة من القرآن الكريم بتتكلمش عن موضوع ملهاش عنوان عام. طيب باختصار سورة الفلق مقصدها او عنوانها العام، يعني لو سألتكم كده هي سورة مثلا القارعة بتتكلم عن ايه، سورة الفيل بتتكلم عن ايه، انا معلش النهاردة الحلقة بتاعتي ليها عنوان اكيد ليها مقصد يعني. فبرضو يعني اعتقد يعني من عدم فهم كلام ربنا احنا تصور ان السورة دي ملهاش معنى جامع او ليها عنوان جامع تريده. ببساطة كده لو قعدنا نتأمل كده لو كنظرة اولية نظرة عامة كده لسورة الفلق، هنجد انها بتتحدث عن الاستعاذة، او بتتكلم عن الاستعاذة بالله، يعني طلب العوذ من الله سبحانه وبحمده، طلب ان ربنا يعيذني. تمام، بتتكلم عن كده، والاستعاذة دي بتبقى من مرهوب. طيب بس مقصدها في رأيي هو الامر بتوحيد الله مستعاذا به من المرهوبات. يعني السورة بتقول لي ايه، بتقول لي ايه ايه ايه, إيه مقصدها الرئيس عنوانها العام، بتقول لي ببساطة ان الله سبحانه وبحمده ينبغي ان يوحد مستعاذا به من المرهوبات. عشان كده السورة بنقول ما بتوصيش بالاستعاذة، دي بتأمر بها وتحتمها، قل أعوذ برب الفلق، لا تدعو لمجرد الاستعاذة بالله، بل تأمر بإفراد الله وحده سبحانه وبحمده بالاستعاذة وتوحيد مستعاذا به، وتغلق أمامنا باب الاستعاذة بغيره. يعني هي بتأمرنا بإفراد ربنا بالاستعاذة وتوحيده مستعاذا به، وتغلق أمامنا أبواب الاستعاذة بغيره سبحانه وبحمده. ما هو مين خلق يعني الحد شاركه في الخلق عشان نستعيذ به مع الله سبحانه وبحمده؟ وتذكر لنا دواعي استحقاق الله لهذا الأمر، زي ربوبيته، هو رب، وكرمه ورحمته وهيمنته وقهره وسعة قدرته وملكه وعلمه وإحاطته. كل دي دواعي تخليني أنا لما استعيذ استعيذ بالله وحده سبحانه وبحمده. فالسورة لا تؤكد فقط على قدرة الله على دفع الشرور، بل تؤكد على قدرته على أن يخلق الشيء من ضده فيفلق من رحم الظلام النور. يعني مش بتقولك ربنا هيدفع الشرور، لا، بتقولك ربنا يفلق من رحم الظلام النور. طيب، كمان لا تدعو لتقييد الاستعاذة ببعض الشرور، بتأمر بتوسيع نطاق الاستعاذة ليشمل كل المرهوبات، كل المرهوبات. فمن كان قادرا على الفلق لا شك يقدر على دفع كل شرور ما خلق. من كان قادرا على الفلق لا شك يقدر على دفع كل شرور ما خلق. دي تبقى مستحضرة. فلا تدعو تقيد الاستعاذة ببعض الشرور، لا، ده بتأمر بتوسيع نطاق الاستعاذة عشان يشمل كل المرهوبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا لما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ابن مسعود بيقولنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يحرم 10 خلال، وذكر منها والرقى إلا بالمعوذات. يعني خلاص، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شاهدة على ذلك. تمام. طيب، من الحاجات المهمة برضو لابد انها تستحضر ان السورة بتتناول قضية الاستعاذة بتمام الشمولية، تتناول اركانها كلها. يعني هي جاوبت على سؤال، طيب انا استعيذ بمين؟ استعيذ المستعاذ به. المستعيذ خلاص هو الانسان، طيب كل انسان المستعاذ به، طيب المستعاذ منه، وترتيب المستعاذ منه ده انه اخطر، وفي نفس الوقت كل أصول الاستعاذة وما يتعلق بالعملية. وده كان ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في تفصيل نفيس وجميل. طيب، ده كان كده يعني تطواف سريع حوالين ما نسميه بمقصد السورة. طيب، نتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا، وهي اسم السورة الفلق. السورة اسمها الفلق، ده الاسم اللي موجود في المصحف. لكن الحقيقة لما نيجي نبص كده على اسم السورة، النبي سماها قل أعوذ برب الفلق، وده ورد في نصوص كتيرة. ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب، فكتير النبي سماها بأول آية منها تقريبا. طيب، سماها برضو المعوذة مع الناس المعوذتين زي ما قلنا قبل كده، وده ورد في نصوص كتيرة احنا حكيناها لما اتكلمنا عن ما تقدمه لنا المعوذتان. وسماها مع الإخلاص المعوذات. يبقى الأسماء الثلاثة دي النبي سماها بالأسماء الثلاثة دي، والصحابة سموها كده، وخصوصا سيدة عائشة وسيدنا عقبة رضي الله عنه. في المصاحف ومعظم كتب التفسير سميت سورة الفلق. ابن عطية سماها المعوذة الأولى وغيره، وكان بعض العلماء بيسموها المشقشقتين أو المقشقشتين، يعني اللي هي تبرئان من النفاق وغيرها. يعني المهم اللي يهمنا الحقيقة من الأسماء سورة الفلق اللي هو موجود اصلا كده كده في المصاحف كتب التفسير، او قل اعوذ برب الفلق، او المعوذة الاولى، او واحدة من المعوذتين، او المعوذات. دي تقريبا يعني يهمنا الى حد كبير اللي ورد في النصوص مما يتعلق بهذه التسمية. واحنا محتاجين نقف وقفة خاصة جدا مع الفلق. يعني ايه هو الفلق؟ واسم الفلق ده ليه علاقة بمضمونها ازاي؟ وليه علاقة باللي بتتكلم عنه ازاي؟ ده الحقيقة مش هنقدر نجليه في الحلقة دي بتفصيل، هنجليه ان شاء الله في الحلقات القادمة اللي نبدأ نتكلم فيها عن فهم السورة، وناخد يعني ناخد المعنى الإجمالي ليها كده، وناخد الكلام كلمة كلمة. ولما نيجي عند كلمة الفلق ونعرف معناها بالضبط، ايه معنى الفلق، ساعتها هيستبين لينا علاقة الاسم ده بمضمونها، وازاي فعلا هو اسم رائع جدا، واسم مناسب جدا 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 لهذه السورة. وان شاء الله بدءا من الحلقة القادمة نشرع بقى في الحديث عن فهم السورة بدوائره، المعنى الإجمالي، بعدين شوية نخش للمفردات والتراكيب، وبعدين أدق من كده نخش لبعض اللطائف والنكات، وبعدين المعنى ده في السياق القرآني العام، وده إن شاء الله نشرع فيه بدءا من الحلقة القادمة، فكونوا معنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أعوذ برب